من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، إي والله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، إن الرب تبارك وتعالى يجل من عبده القلب. القلب هذه النطفة هي محل نظر الرب جل جلاله، والإنسان لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة إلا إن صاحب قلبا سليما، قلبا صحيحا، كما قال جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم، سليم من الآفات والعوائق والعلائق والأمراض، سليم من الغل والحقد والحسد، قلب موصول بالله تبارك وتعالى، فهو يعلم أن الأرض أرضه، وأن السماء سماؤه، وأن الملك ملكه، وأنه لا يفلت أحد أبداً من قبضته، الجميع تحت مشيئته، القيوم، قيوم السماوات والأرض، الحفيظ، العليم، الرقيب. فمنزلة المراقبة من أعظم منازل السائرين إلى الله، أنك تراقب الله تبارك وتعالى في كل ما تأتي وما تذر. وما أحوجنا في هذه اللحظات الحالكة، حالكة، إي والله حالكة، مسودة سوادا عظيما ومظلمة، وما ذاك إلا بسبب البعد عن الله تبارك وتعالى. فالطريق يظلم، والعقل يعتم، والنفس والروح تضيقان، ويضل الإنسان طريقه إذا ضلت صلته بالله جل جلاله. أريد أن أتكلم معكم اليوم عن هذه المنزلة العظيمة التي هي بذرة أعمال القلوب، المراقبة. المراقبة، الله جل جلاله لا ينظر إلى حلاوة اللسان مع سواد القلب، لا ينظر إلى جمال المنظر، لا ينظر إلى الجاه والسلطان، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فانظر ماذا يرى الله جل جلاله من قلبك؟ ما الذي في قلبك لخلق الله؟ ما الذي في قلبك لله من المحبة والخشية والتوكل والإخلاص والإنابة والحياء؟ ما الذي في قلبك؟ كيف هذا القلب؟ كيف أنت مع الله جل جلاله؟ ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي انتشر بها الفساد، انتشر بها وعليها ومنها الفساد انتشارا عظيما، فلا أكاد أدخل مشكلة من المشاكل الكبرى، لا سيما في البيوت المهددة تحت سطوة هذه أو هذا الشيطان الرجيء، وسائل لو أجد هناك مدخل لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الذي يخلو بنفسه ويظن أنه قد سد بينه وبين السماء بباب، يظن أن الله ليس عليه رقيب، أن الله لا يراه، أن الله لا يطلع على أحواله، أن الله تبارك وتعالى معاقبه ومحاسبه. هذه سهلت المعاصي مع قلة المراقبة ومع عدم استشعار اطلاع الله تبارك وتعالى عليك، فهو الحافظ يحفظ عليك أعمالك ويحصيها عليك، أحصاه الله ونسوه، فمهما نسيت فإن الله لا ينسى، والله عز وجل ليس بغافل عما تعملون. استشعر هذا المعنى، الرقابة هي بذرة أعمال القلوب، وينبع عنها كل أعمال القلوب، أن تكون مراقبا لله تبارك وتعالى، أن تسير بين الناس تتزوج وتأكل وتشرب وتمشي في الأسواق غير أن قلبك مربوط بالسماء، تعلم أن الله عليك مطلع، حارس لك، حفيظ على أعمالك يحصيها عليك، محيط بها إحاطة كاملة، رقيب عليك جل جلاله، أحصاه الله ونسوه. والله عز وجل حفيظ، معنى الحفظ والحراسة والعناية والرعاية في القرآن كثير جدا، لا يمكن أبدا أن نحصيها في 10 خطب ولا 20 خطبة، وما كان من ذلك لأثر في أصحاب محمد كذلك عظيم وجليل. فقد خط في وجه عمر خطان أسودان من البكاء، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، سترجع وستحاسب وستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وستوفى بالحسنات إحسانا وبالسيئات سوءا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فربك الجليل العلي الكبير لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إي والله، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا الذي يشكو قسوة القلب وسوء المنقلب وقسوة الزوجة والولد، هذا الذي يشكو الخسارة في الأموال والأنفس والأرواح، هذا الذي تعثر في الطريق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما؟ الله عز وجل لا يفعل ذلك، إنما تعاقب، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إي والله، إي والله، لو أنك جلست مع نفسك وحاسبت نفسك والله عليك حسيب ورقيب وحفيظ ومهيمن لعلمت أنك لا تستحق نفسا من الأنفاس، هذه النعم المتوالية المتتابعة التي تغمرك عن اليمين والشمال ومن فوق ومن تحت، أنت لا تستحق لولا فضل الله، أنت لو خررت منذ خررت من بطن أمك لله ساجدا إلى يوم القيامة ما وفيت نعمة واحدة من نعم الله عليك، والله ما وفيت نعمة، والله ما وفيت حق نفس واحد من الأنفاس، إي والله. فما أشد تقصيرنا، وما أرحم الله، ما أحلم الله، ما ألطف الله. الله الحليم الكريم العفو صاحب الفضل الكبير، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلا والله ما تركت لتمشي على الأرض ذرة. كيف نستجلب، كيف نستجلب هذه الرقابة لله تبارك وتعالى؟ وما هي مراتب هذه الرقابة؟ الرقابة قد يكون الباعث عليها الخوف من الله جل جلاله، كما قال السلف: من خاف من شيء فر منه، ولكن من خاف من الله سبحانه فر إليه، ففروا إلى الله. من خاف من أي شيء يفر منه، يهرب منه، إلا الله، إن خفته هربت إليه. وقد يكون الباعث عليها المحبة، محبة الله. وقل لي بالله عليك، أي شيء يمكن أن تفضله على حظك من الله؟ هذه المعصية التي تودي بك إلى الجحيم. تخيل، أين العقل؟ الغفلة حين تستولي على العقل، لك أن تتخيل في 5 دقائق أو 10 دقائق تضيع حظك من الله، تضيع الجنة، تنزل من نظر الرب جل جلاله، لأنك لم تستحضر عظمة الرب في قلبك. وقد قيل قديما: إذا عصيت الله جل جلاله فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس شيء في الوجود يحب لذاته كده بدون أي مصلحة إلا الله. إن أحببت زوجك تحبها لمصلحة تعود عليك منه، ولدك لمصلحة، جارك لابد يكون في نوع من أنواع المصالح. أما الله تبارك وتعالى فهو وحده جل جلاله الذي يحب لذاته سبحانه وبحمده. إما أن يكون الخوف أو الحياء. يا أخي استحي من الله، استحي ممن هو عن اليمين ومن هو عن الشمال، استحي من الله كما تستحي من صالح قومك. لو واحد بتحبه وبتجله وبتحترمه لا يمكن أن تفعل أمامه القبيح، فما بالك بالرب الجليل جل جلاله. الحياء من الله، استحي يا أخي، استحي من الله تبارك وتعالى. فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة قوم خلوا بمحارم الله فانتهكوه، تكون فضيحتهم فضيحة عظيمة يوم القيامة. هناك مراقبة الصديقين والمقربين، وهؤلاء لا تستطيع جوارحهم أن تقع في المباحات فضلا عن المحرمات، فضلا عن المحرمات. خلاص هو هيأ نفسه أنه لا يكون إلا في طاعة قانتا لله، يعلم أن العمر قصير وأنه لا قيمة له، فيبادر الأعمال، يبادر الأعمال، يخشى أن يختطف، لا سيما وهو يعلم لا يعلم متى أجله، هيجي إمتى الأجل ما يعرفش، فيبادر الأعمال. كما كان أبو بكر رضي الله عنه حين سأله رسول الله، الحديث في الصحيح ومعروف، من فعل كذا اليوم؟ من زار مريضا؟ من عاد مريضا؟ من مشى في جنازة؟ من صلى؟ من أنا 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 أنا، هكذا يجيب أبو بكر، هذا الصديق الأعظم والصاحب الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خليله وحبيبه وصديقه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر أمن الناس. يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم، يذكر أبو بكر فقد ماله كله لأجل الدعوة إلى الله، لأجل الدين، وجهده ووقته ودمه وأولاده، وحارب أولاده وحارب أهله وانخلع من كل شيء لله. هنا لا يخطر على باله أن يقع في المباح، لأن المباح يعطله عن القربات. وهناك درجة أصحاب اليمين، هؤلاء الذين خافوا أن يقعوا في شيء فيفتضحون به بين يدي الله غدا، تبقى فضيحة، أنت خلاص الموضوع انتهى وستره الله عز وجل عليك، لكنك لازلت في خطر لا تدري. ربما جيء بك يوم القيامة ونودي بك على رؤوس الأشهاد: فلان ابن فلان فعلت كذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا وجعلتني أهون الناظرين إليك. اتق الله كما يقول ذنون، اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. يبقى خايف من الناس كلها ومرعوب وعمال تستخبى وتختفي وتغلق عليك الأبواب، لكنك لم تحسب لله جل جلاله حسابا. هذه مراتب. كيف إذن أستجلب تلك المراقبة؟ كيف أستجلب مراقبة الله تبارك وتعالى في قلبي؟ كيف أستشعرها؟ كيف أحس بها؟ لا بد أولاً أن تستشعر معاني الأسماء والصفات التي تحتوي هذا المعنى الجليل. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الرقيب، الله عز وجل رقيب عليك، حافظ، حارس، مطلع عليك. ومنها الحفيظ، يحفظ عليك أعمالك ويحفظك مما يسوءك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو على كل شيء حفيظ. واسم الله تبارك وتعالى المهيمن، قادر عليك، يستطيع أن يبطش بك في كل وقت، القهار، القيوم، السميع العليم جل جلاله، لا يغيب شيء عن سمعه وبصره وعلمه، كما قلت لكم السميع العليم، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء. لا يمكن. هذا حين سحروا في صخرة عظيمة جدا عمقها عشرات الأمتار، فوجدوا فيها دودة، هذه الدودة حية، ترزق حية من زمن طويل، من الذي يرزقها في هذا المكان؟ من الذي يسمعها؟ من الذي يراها؟ من الذي قدر حياتها؟ من الذي يستطيع أن ينقذها وحده؟ من؟ إنه الله جل جلاله. لابد أن تستشعر هذه المعاني. القريب أقرب إليك من حبل الوريد جل جلاله. لابد أن نستشعر هذه المعاني أجمع. لابد أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، أكثر من ذكر الله، لا سيما إذا تواطأ القلب مع اللسان. لازم أن القلب يبقى مع اللسان، تستشعر ما معنى سبحان الله، أنزه عما لا يليق به، الحمد لله، هو وحده الذي يستحق الحمد بما أنعم وتفضل وتكرم. الله أكبر من الظالمين، الله أكبر من المجرمين، الله أكبر من نفس التي تتحكم فيا، الله أكبر من شيطاني، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من الطغاة، الله أكبر من الباطشين. لابد أن تستشعر هذه المعاني في قلبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من معصية الله إلى طاعة الله إلا بمعونة الله. لا تستطيع مهما فعلت، مهما كنت، مش بشطارتك أبدا. فإن الله تبارك وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرات كثيرة بهذه المعاني، وبين له أنه ليس لك من الأمر شيء. هكذا يقال لرسول الله سيد الأولين والآخرين، مش بشطارتك والله، ولا بمجهودك، ولا بعقلك، ولا إنك بتصلي، بل الذي وفقك للطاعة هو من؟ وقادر، والذي يقدر أن يصرفك عنها إلى غير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل مصيبة تهون، إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص، مسألة منتهية، حياة منتهية، منقضية، لا قيمة لها، خلاص كل شيء بينتهي. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله، كافينا من شر الأشرار وكيد الفجار، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تستشعر قرب الله تبارك وتعالى منك. هذا من أعظم الأسباب التي تدفعك لمراقبة الله تبارك وتعالى تستشعر أن خسارة الله ليس فوقها خسارة. من خسر الله فقد خسر كل شيء، من خسر الله فقد خسر كل شيء. كل شيء تخسره تفقده لا قيمة له، لكنك لو خسرت حظك من الله فقد خسرت كل شيء. بلا شك تستشعر أن الله قادر على أن يبطش بك في أي وقت، تستشعر عظيم ستر الله. أي والله سبحان الله العظيم. معنى الستر ده يا جماعة معنى عظيم جدا جدا. يعني تخيل لو أن الله عز وجل يكشف عنا كل ما تقترفه أيدينا، كانت ريحتنا هيبقى شكلها إيه؟ كان منظرنا قدام الناس هيبقى شكله إيه؟ ولذلك قال السلف: فاحذر أن يمقتك الله على ما تفعل ويلقي كراهيتك في قلوب المؤمنين. شوفوا كده تقول أعوذ بالله، الراجل طيب يا عم ما بيعملش، لا أنا شايف أنه أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، شكله لا يأتي بخير، هذا الوجه لا يأتي بخير، عليه غبرة، عليه سخط من الله، والعياذ بالله. فاحذر أن يكشف الله عز وجل عنك سترة. مرة واثنين لا سيما، معنى الستر معنى عظيم. إن كنت تأتي معصية فيها مظلمة للعباد، يعني بعض الناس، أحد الذين ابتلوا بلاء شديدا، وقلت له: يا أخي أنت يعني كيف فضحت هذه الفضيحة التي يعني سبحان الله العظيم ليس مثلها فضيحة، فضيحة رهيبة، أسأل الله عز وجل أن يزبغ علينا ستره في الدنيا والآخرة. إيه لماذا، لماذا هذه الفضيحة؟ فقال لي: كنت أتواصل مع النساء المتزوجات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه في مظلمة للزوج، مظلمة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من خبب امرأة على، يعني خلاص ضاقت بك الدنيا، لا تجد إلا النساء المتزوجات، ملعون من خبب امرأة على زوجها. وما أكثر هذا الآن مع انتشار هذا الطاعون المتفشي في بيوت المسلمين الذي لا يكاد يسلم منه صغير ولا كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وليس وراء الله المرتجى، وبعد. وللرقابة ثمرات، من ثمرات مراقبة الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبك، أن ينشرح صدرك، أن تنجز أعظم الأعمال بأقل الجهود، معية الله، البركة التي يطرحها الله تبارك وتعالى في جهدك وفي أعمالك، أن يكون الله عز وجل معك، أن تكون وليا لله. ولية ربنا دي مش سهلة بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، حديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، شوف بقى التوفيق بقى والتيسير والمعونة والرحمة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اسمع: ولئن سألني، شوف إجابة الدعاء بقى عظيم إجابة، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. من عاد، شوف بقى الحتة التانية بقى، إذا استجلبت ولاية الله فلا تخشى أحدا. قال الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا الله، نعوذ بالله أن نكون من أعداء أولياء الله، أو أن نوالي من عاد الله ورسوله، والعياذ بالله، نعوذ بالله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك ابن تيمية بيقول هذا، يقول: وفي الدنيا جنة، جنة القرب من الله، مراقبة الله، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة عظيمة جدا، ومن ثمرات المراقبة طبعا أن تدخل الجنة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالجنة تورث بهذا، بمراقبة الله تبارك وتعالى. الجنة بقى عشان نتكلم عن الجنة، الجنة عم الجنة، عارف يعني الجنة؟ يعني أنت بتعيش هنا 70 سنة ولا 100 سنة يا عم، خليك عشت 100 سنة، نصهم مرض وقرف وتعب ومشاكل وخناقات، 100 سنة، عشت 100 سنة، هناك حياة يا جماعة فلا موت، مليارات 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 السنوات في الجنة، النعيم الذي لا ينفد. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحور العين، الأنهار، النظر إلى رسول الله، النظر إلى وجه الله، الجنة، ريحانة تهتز ونعيم مقيم لا ينفد، الجنة. فمن يفوت الجنة بشيء حقير لا يذكر مهما تعلقت به نفسك ومهما هواه قلبك. ولذلك قال: هم أربعة، عيناك وقلبك ولسانك وهواك. عيناك لا تنظر بها إلى ما حرم الله، عيناك لا تنظر بهما إلى ما حرم الله، وقلبك لا تحمل فيه شيئا للمسلمين، لا غل ولا حقد ولا حسد، وهواك ليكن حيث أمرك مولاك، ليكن هواك حيث أمرك مولاك. ولذلك قال شاه الكرماني، وهو الأمير ابن الملوك، ترك الدنيا كلها وتزهد وتعبد، قال: من حفظ عينيه عن الحرام، من راقب الله عز وجل في ظاهره، جعل ظاهره على السنة، وراقب الله في باطنه، وغض بصره عن الحرام، وأكل الحلال، لم تكد تخطئ له فراسة. في ناس كده سبحان الله العظيم تحس ان يعني التوفيق منزوع منه، يخش الجارة يخسر، يتجوز يفشل، يعني عارفش رب عين، عارفش يعمل حاجة، لا يستطيع ان يفعل شيئا نافعا. ليه؟ منزوع منه التوفيق، منزوع منه التوفيق. ولذلك قال الفراسة هذه، وهو شيء كده يحدثه الله عز وجل في القلب لعباده المقربين، حاجة في القلب كده تقدر تميز بها. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تفرق به بين الحق والباطل. انا ساذكر بعض امثلة من امثلة السلف المكرمين رضي الله عنهم حتى لا اطيل فالحديث حول هذا المقام وهذه المنزلة حديث طويل جدا. عبد الله بن عمر، عروة بن الزبير بيحكي عنه، عبد الله بن عمر الصحابي الكبير، الإمام المجتهد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أمير المؤمنين الفاروق عمر. عبد الله بن عمر كان يطوف حول الكعبة، فجاءه عروة بن الزبير فقال: هل لي في حفصة بنت عبد الله؟ عايز يتجوز حفصة بنت عبد الله بن عمر. فلم ينظر إليه عبد الله بن عمر وظل يطوف بالبيت، فقال: أسقط في يدي عروة بن الزبير. قال: والله لا أكلمه فيها أبدا. خلاص بقى كده هو إيه، رفض. قال: فسبقني عبد الله إلى المدينة، وكانوا إذا دخلوا مدينة رسول الله دخلوا مسجده فصلوا وسلموا على رسول الله وصاحبيه. يا سلام على الجمال، خدش المدينة لما يخش عند حبيبه الأول صلى الله عليه وسلم. فدخل، قال: فسبقني إلى المسجد فدخلت عليه فحييته بما هو أهله. ده صاحب من أصحاب النبي الكبار، وعروة تابعي، يعتبر تابعي، عروة بن الزبير. قال: فالتفت إلي وقال: متى قدمت؟ قال: قدمت الآن. قال: أكنت ذكرت لي حفصة ونحن نطوف حول البيت نتخايل الله بين أعيننا؟ يعني دي مكان ما ينفعش فيه الخطبة، احنا خلاص هو مفرغ قلبه تماما لمن؟ لله تبارك وتعالى، يريد أن يبعد عنه. قال: نعم. قال: وكيف ذلك؟ ازاي تطلب في المكان ده؟ قال: كان أمرا قدر، خلاص حاجة قدرت وحصلت، محرج منه. قال: وماذا أراك الآن؟ طب أنت عاوز إيه دلوقتي؟ قال: أنا الآن أشد حرصا على خطبة حفصة. فدعا ولديه وزوجه، دعا ولديه وزوجه. عبد الله بن عمر هذا مر براعي غنم، راعي إبل، فقال: يا هذا اذبح لنا جزرة، نعجة صغيرة كده ولا معزة ولا حاجة. قال: إن ربها ليس موجودا. قال: قل له أكلها الذئب، الذئب كلها. فنظر إليه ثم نظر إلى السماء فقال: فأين الله؟ طب ربنا فين؟ فأين الله؟ فعمل إيه عبد الله بن عمر؟ اشترى الغنم وأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى ووهبه الغنم. انظر إلى النعم والخيرات والبركات التي تحل على المرء في الدنيا والآخرة بسبب رقابة الله تبارك وتعالى. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل لما قيل له، أحمد بن حنبل قالوا له بيتين من الشعر فسمعهما، واحد بيقول له: يا إمام، الغناء حلال أم حرام؟ الغناء يعني الإنشاد، يعني الشعر. قال مثل ماذا؟ قال مثل قول القائل: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فبكى أحمد ثم ذهب إلى بيته وأغلق الباب وهو يكرر: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. ومرض، لما مرض مرض الموت قيل له إن طاووس كان يكره الأنين فلم يئن حتى مات. الإمام البخاري إمام الدنيا. جماعة المصريين في مصر على وجه الخصوص عندهم قديما كده لو عملت غلطة ولا مصيبة يقول لك يا عم واحنا غلطنا في البخاري، فيعظمون الإمام البخاري ويعظمون مسلما ويعظمون أئمة الدين على طول الخط. يعني قال لك أنك تتخيل أن الاحتلال الشيعي الباطني المجرم الدولة الفاطمية ظلت في مصر 400 سنة وهم يسبون أصحاب النبي ليل نهار ولم يستطيعوا أن ينالوا من عقول وأفكار المصريين. المصريين يحبون آل بيت رسول الله، يحبون صحابة رسول، لا يمكن أبدا أن تغيرهم على صحابة رسول الله. الإمام البخاري قال كلمة جميلة أوي، قال: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. لسان، ونعرف ناس كده طيبة. محمد لمين الشنقيطي عليه رحمة الله كان إذا اغتيب أحد في مجلسه، ولقد رأيت هؤلاء رجالا ونساء، يقول: نحن أنا رجل هرمت بيت كبير في السن وحسناته قليلة، خلاص يرسب المجلس ويقوم. إذا رأى أحدا يغتابه، الغيبة يا جماعة كبيرة من الكبائر إنك تتكلم. والنبي قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وإحنا ليل ونهار تجي كبائر قد كده. أيحب أحدكم أن يشوف ربنا بيقبح الغيبة إزاي؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يقول: إني والله أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا. ابن دقيق العيد بيقول: ما فعلت فعلا ولا قلت قولا إلا وأعددت له جوابا. شوف المراقبة بين يدي الله غدا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الجنيد قيل له في النزع الأخير وبها أختم: قل لا إله إلا الله. قال: ما نسيته فأذكره، لست أنساه فأذكره، حاضر فأذكره، حاضر في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، حاضر في القلب يعمره. وعلى كل حال فالمراقبة حتى لا أطيل عليكم هي بذرة أعمال القلوب، وهي أعظم منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، وأرقى المقامات، وهي أعظم أسباب التوفيق والنجاة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا، وسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعلنا من المحبوبين المرضيين عندك. اللهم فرج كرب المكروبين، نفث هم المهمومين، سد دين المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين. اجعل يا رب مصر سخاء رخاء آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ارفع يا رب عن مصر الفتن والغلاء والبلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله فنهلك، ولا تعاملنا بما نحن أهله فنهلك، ولا تعاملنا بما نحن أهله فنهلك. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.